السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة على رسوله، الدرس 47 بعد 100، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قوله فلما آتاهما، الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها، ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من الآية التي قبلها، وهي قول تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن ليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربنا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله الذي خلقكم من نفس واحدة فيها قولان: الأول أن المراد بالنفس واحدة العين الواحدة، أي من شخص معين وهو آدم عليه السلام. وقوله وجعلنا منها زوجها، أي حواء، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. الثاني المراد بالنفس الجنس، وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس آخر. والنفس قد يراد بها الجنس، كما في قوله تعالى: لقد من الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي بجنسهم. قوله ليسكن عليها، سكون الرجل إلى زوجة ظاهر من أمرين: أولا لأن بينهما من مودة والرحمة ما يقتضي الإنس والإطمئنان والاستقرار، ثانيا سكون من حيث الشهوة، وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير حتى بين الأم وابنها. فقوله ليسكن إليها تعليل لكونها من جنسه، أي من نفس المعينة. قوله تعالى فلما تغشاها، أي جامعها. وعبارة القرآن والسنة التكنية عن الجماع، قال تعالى أو لامستم النساء، وقال اللاتي دخلتم بهن، وقال تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كان الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر فطري، ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه قد يصرح به كما في قوله تعالى كما في قوله لماعز وقد أقر عنده بالزنا أن اكتهى لا يكني، لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جليا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهر، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه، قال تعالى والليل يغشى، وعبر بقوله تغشاها ولم يقل غشيها، لأن تغشى أبلغ وفيه شيء من المعالجة. ولهذا جاء في الحديث إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها، أخرجه البخاري ومسلم، الجلوس بين شعب الأربع هذا غشيان، وجهدها هذا تغشى. قول حملت حملا خفيفا، الحمل في قول خفيف نطفة ثم علقة ثم مضغة. قوله فمرت به، المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، والمعنى تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء. قوله فلما أثقلت الإثقال في آخر الحمل، قوله دعوا الله ولم يقل دعيا، لأن الفعل واوي فعاد إلى أصله. قوله الله ربهما، أتى بالألوهية والربوبية لأن الدعاء يتعلق به جانبان: الأول جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع والدعاء عبادة، الثاني جانب الربوبية لأن في الدعاء تحصيل المطلوب، وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية. قوله لنا آتيتنا صالحة، أي أعطيتنا. وقوله صالحة، هل مراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين؟ أي لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحا بالدين فيكون تقيا قائما بالواجبات. الجواب يشمل أمرين جميعا، وكثير مفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول وهو الصلاح البدني، لكن لا مانع من أن يكون شامل الأمرين جميعا. قوله لنكونن من الشاكرين أي من القائمين بشكرك على هذا الولد الصالح. والجملة هنا جواب قسم وشرط، قسم متقدم وشرط متأخر، والجواب فيه للقسم، ولهذا جاء مقرونا باللام لنكونن. قوله فلما أتاهما صالحا هنا حصل المطلوب لكن لم يحصل الشكر الذي وعد الله به، بل جعل له شركاء فيما أتاهما. وفي قوله فلما أتاهما نقد لاذع أن يجعل في هذا الولد شريكا مع الله، مع أن الله هو المتفضل به، ثم قال فتعالى الله عما يشركون، أي ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. ومن تأمل الآية وجدها دلالة على أن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد، وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من وجوه، ويكون السياق فيها جاريا الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن، كقوله تعالى لقد من الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قول ابن حزم اتفقوا أي أجمعوا، والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قول ابن حزم بعد ذكر عبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك مثل عبد الحسين وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، فهذا وصف وليس علما، فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي الله بالعابد لها، كقولك عبد الدينار فوصف فلا يعارض الإجماع قول ابن حزم حاشا عبد المطلب، أي أن عبد المطلب مستثنى من إجماع على تحريمه. فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ، وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله. ولكن الصواب تحريم التعبد لمطلب، فلا يجوز أحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار وليس من باب الإشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه آذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحد من على تسمية عبد المطلب. والكلام في الحكم لا في الإخبار، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، أخرج البخاري، ولا يجوز التسمي بعبد مناف. وقد قال العلماء إن حاكى إن حاكي الكفر ليس بكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى، فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا، لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه فيكون التعبد لغير الله من الشرك. مسألة تحريم كل اسم معبد لغير الله، وأنه لا يجوز تعبد لا يجوز تعبيد للمطلب، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بعبد المطلب أنه من قبل إخبار وليس إقرار ولا إنشاء، والإنسان له أن ينتسب لأبيه وإن كان محبدا لغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا، جعلنا مفاتح الخير ومغاليق الشر، جعلنا مباركين لما كنا، بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.